Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Falatifu fi asma'illahi azza wa jal. Yatadammanu معان منها نعم اللطيف بمعنى الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن واللطيف أيضا أنه يوصل لعباده مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها وقوله من طرق لا يشعرون بها ما مناسبتها مناسبة هذه الجملة لمادة اللطيف التي هي المادة اللغوية لطفة نعم أن لطفة في اللغة يقال لطف الشيء إذا دق وخفية فالله عز وجل يوصل إحسانه وبره وجوده ولطفه إلى عباده من طرق لا يشعرون بها سبحانه وتعالى وهذا يستدعي من العبد كثرة دعاء الله عز وجل والالتجاء إليه والتضرع وكذلك أيضا محبته وطاعته سبحانه وتعالى والحسيب في أسماء الله بمعنى ماذا؟ الحسيب المجازي بالخير والشر هذا معنى من المعاني معنى آخر الحسيب بمعنى الكافي بمعنى الكافي حسيب أي كافي وكفى بالله حسيبا كافيا يكفي من توكل عليه سبحانه وتعالى والرقيب في أسماء الله بمعنى الحافظ والمدبر والمطلع طيب فالله عز وجل رقيب على عباده مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء وكذلك حافظ لهم قائم بتدبير أمورهم على أكمل تدبير والحفيظ مثال مبالغة والمعنى حفظ خلقه وحفظ الله عز وجل نوعان حفظ الله عز وجل نوعان حفظ عام وهو حفظ ما خلق سبحانه وتعالى خلقه وحفظه وأحاط علمه بما أوجده والنوع الآخر حفظ خاص بعباده وأوليائه الصالحين يحفظهم ويعصم ويوفق للتوبة ويهدي سبحانه وتعالى وهذا من حفظ الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله في أحد التفاسير من أمر الله يحفظونه بأمر الله فالله عز وجل حفظ أعمال العباد بالكرام الكاتبين وحفظ أولياءه بما يؤيدهم به من الملائكة وبما شاء الله عز وجل والمحيط في أسماء الله، المحيط الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلما ورحمة وقهرا سبحانه وتعالى. القهار مثال مبالغة، أخذنا القهار، أخذنا الكلام عن القهار. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القهار. والقهار ورد في كتاب الله عز وجل 6 مرات في 6 مواضع، ورد في 6 مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الواحد القهار. القهار مثال مبالغة، مثال مبالغة من القاهر. والقاهر ورد في 2 مواضع في كتاب ربنا عز وجل، وهو القاهر فوق عباده. قال المؤلف رحمه الله: القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. قهار قهر خلقه، فكل خلقه إليه ذليل مقهور، كل خلقه محتاج إلى الله عز وجل، كل خلقه فقير إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله هو الغني وهو القهار، والعباد مقهورون مغلوبون. ليس لعبد أن يعجز الله عز وجل ولا أن يفوته، بل كلهم مقهورون تحت قدرته عز وجل وإرادته. ما شاء أن يفعله فيهم فعل، لا معقب لحكمه عز وجل، وهو على كل شيء قدير. وهذا الاسم يفيدك الالتجاء إلى الله عز وجل، وأن العبادة نواصيهم بيده، وأن الله يقهرهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض خلقه ببعض، وهو القاهر على خلقه جميعا. فتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقهرهم وأن يذلهم بقهره وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات، كل شيء عبد لله سبحانه وتعالى، كل فرد يأتي عبدا لله عز وجل يوم القيامة، والخلق عباد الله من الجن والإنس، وكلها طائعة لله عز وجل طوع أو عابدة لله طوعا أو كرها، وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. ومن ترفع في هذه الدنيا وتطاول وألحد وهكذا تجرأ على الله سبحانه، فإن هذا من إملاء الله عز وجل له واستدراجه. وأملي لهم إن كيدي متين، هكذا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالله عز وجل يستدرجهم ويملي لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهذا من تمام قهره سبحانه وتعالى لعباده، فكلهم عبيده وكلهم تحت تصرفه وتدبيره وأمره. قال رحمه الله: المقيت، المقيت ورد في موضع واحد في سورة النساء الآية 85، والله عز وجل المقيت ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أقوال المفسرين في المقيت، وأن حاصلها ثلاثة أقوال، فمنهم من فسر المقيت بالحفيظ والشهيد والحسيب، منهم من فسر المقيت بالحفيظ والشهيد والحسيب، هذا القول الأول أن الله مقيت أي حفيظ وشهيد وحسيب، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد، رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد. القول الثاني أن المقيت بمعنى القائم على كل شيء بالتدبير، القائم على كل شيء بالتدبير، رواه ابن جرير عن عبد الله بن كثير المقرئ، مقرئ أهل مكة، أنه القائم على كل شيء بالتدبير. قال ابن كثير المقرئ المقيت الواصب، المقيت الواصب، والواصب الواصب بمعنى الواصب مأخوذ من وصب يصب، إذا لزم الشيء وأحسن القيام به، إذا لزم الشيء وأحسن القيام به. فالله قائم على كل نفس سبحانه، وهو الحي القيوم، وهو المدبر لأمور عباده، يدبرها على أحسن تدبير وأكمله ويقوم بها أحسن قيام سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الثاني الذي ذكره ابن كثير، الذي ذكره ابن جرير. المعنى الثالث المقيت بمعنى القدير، المقيت بمعنى القدير في لغة قريش، المقيت هو القدير في لغة قريش، واختاره ابن جرير رحمه الله، واستشهد عليه بقول الشاعر، استشهد عليه بقول الشاعر: وذي ضغن كففت النفس عنه، وذي ضغن، الضغن الذي هو الحقد والغيظ، وذي ضغن كففت النفس عنه، وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا، وكنت على مساءته مقيتا، أي قادرا. وذكر رحمه الله رواية في حديث ابن عمرو: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذه في بعض الروايات، هذه الرواية خارج الصحيح، في بعض الروايات أن يضيع من يقيت، يقوت من الثلاثي قات يقوت، قاته يقوته، أي إذا قام به. وفي رواية يقيت جعلت من الرباعي من أقات. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيت، يعني من تحت يديه وفي سلطانه من أهله وعياله، فيقدر له قوته. إذن هذه ثلاثة أقوال في هذا. ننظر كلام المؤلف رحمه الله. قال السعدي عليه رحمة الله: المقيت هذا إذا أردت أن تبحث عنه ستجده في المعاجم في مادة قوتا القاف والواو والتاء. قال: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، والذي به يقتات هو القوت، والقوت هو الذي يكون به قيامك وحياتك. قال: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. إلى كل موجود من الإنس والجن، من الحشرات والدواب والطيور إلى غير ذلك، أوصل إلى كل موجود ما به يقتات وهداه إليه، هداه إلى ذلك القوت. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هداية عامة، هدى كل، خلق كل شيء وهداه لما هداه به من الهداية العامة. فتجد الصغير والطفل إذا خرج من بطن أمه يتلمظ ويبحث عن الثدي، من الذي هداه؟ الله عز وجل هداه لذلك. وتجد كذلك الحشرات من النمل والنحل ونحوها، كل يبحث عن رزقه ويبحث عن قوته الذي هداه الله له. قال رحمه الله: وأوصل إليه أرزاقها، وأوصل إليها أرزاقها أي إلى المخلوقات والموجودات، وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. نعم، إذن هذا كلام المؤلف يدور على أن المقيت هو القائم على كل شيء بالتدبير، ومن هذا التدبير إيصال الرزق. والذي اختاره ابن جرير أن المقيت هو القدير بلغة قريش رواه عن السدي وابن زيد، عن السدي وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذه المعاني الثلاثة هي كلها ثابتة في حق الله عز وجل، فالله عز وجل الحفيظ الشهيد الحسيب، والله القائم على كل شيء بالتدبير، والله عز وجل هو القدير. إلا أن هذه اللفظة المقيت أقرب ما يتصل به من المعنى هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وما ذكره كذلك ابن جرير القدير، وهو أعم. القدير يكون أعم ويدخل فيه كذلك إيصال الرزق، ويدخل فيه كذلك الحفظ والحسب. قال رحمه الله تعالى: الوكيل. إذن المقيت اسم فاعل من أقات، والوكيل قال رحمه ورد الوكيل في 14 موضعا من كتاب الله عز وجل. والوكيل في لغة العرب كما يقول ابن جرير رحمه الله، قال: الوكيل في لغة العرب هو المسند إليه القيام بأمر. الوكيل هو المسند إليه، المسند إليه، المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه، المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره، المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. في لغة العرب الوكيل هو من أسند إليه القيام بأمر، وهذا معروف إذا أسند شخص إلى شخص القيام بأمر يختص بذلك الشخص فيكون الآخر وكيلا له. فإذا فوض العبد أمره إلى الله سبحانه ووجه وجهه إليه والتجأ إليه وأسنده إليه فقد اتخذه وكيلا، فقد اتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وذكر المؤلف رحمه الله معاني جميلة وبديعة وعظيمة وجليلة لاسم الله الوكيل، فقال رحمه الله: الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، وهذا هذه معنى الوكالة العامة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا الاسم إذا ورد في الآيات التي تدل على عموم ملك الله وعموم خلقه وعلمه، فيكون المراد بالوكيل هذا المعنى العظيم. قول الله سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي مدبرا لخلقه، عالما بهم، قادرا عليهم، حكيما بما يفعله فيهم. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء وكيل بهذا المعنى الأول. قال رحمه الله: الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى. الذي تولى أولياءه، تولى أمورهم وحفظهم وأعانهم وسددهم وقهر أعداءهم ونصرهم عليهم وجعل الإيمان في قلوب أوليائه، هذا من هذا المعنى. تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى. ومن هذا قول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا جاء اسم الله الوكيل في معرض التسلية والتأييد والتثبيت لأوليائه فيكون المعنى هذا الذي ذكره الإمام السعدي رحمه الله: تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى. قال الله لنبيه: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال السعدي رحمه الله: وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلا، أي اتخذ الله عز وجل وكيلا، كفاه، أي يكفيه الله عز وجل أموره. لأنك تتخذ وكيلا من هو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء محيط، وهو قائم على كل نفس، نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى، السميع البصير، الحفيظ الحسيب، المتكبر الجبار. فإذا اتخذته وكيلا سبحانه وتعالى كفاك أمرك وكفاك ما تهتم به وما يشغلك. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهكذا أيضا قول الله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي يكفيهم ويجنبهم العسرى ويجنبهم طرق الشيطان ووسائله وخطواته. وهذا المعنى أيضا يقتضي أن هؤلاء الأولياء لله عز وجل التجأوا إليه وفوضوا أمرهم إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد عند أن جمع الناس لهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين جمع له الناس فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الموضع فيه طلب عون الله سبحانه، وأن الله عز وجل ينجز لعبده ما وعده به، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، ينجز لعبده ما وعده به من التأييد من النصر من كذلك أيضا الهداية والتسديد. وكذلك في الآية آيات من هذا القبيل. إذن هذه معاني الوكيل، وهي معاني عظيمة رفيعة شريفة تجعل العبد يعلق قلبه بالله ويفوض أمره إليه ويلتجئ إليه. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه البراء ابن عازب وأمته وعلمه الأمة عند أن يأوي المسلم إلى فراشه أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فيفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه وكفى بالله وكيلا. قال رحمه الله ذو الجلال والإكرام، هذا ورد في موضعين في سورة الرحمن، في أحدهما صفة للوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي الأخرى صفة للرب عز وجل وهو ما قاله في آخر السورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وذو بمعنى صاحب، والجلال ذكر المؤلف رحمه الله قال أي ذو العظمة والكبرياء، هذا مروي عن عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن جرير وتقدم الكلام على الجلال عند ما ذكره المؤلف رحمه الله من الكلام على اسم الجليل، وبينا هناك أن الجليل لا نعلمه يثبت من أسماء الله عز وجل، لا نعلمه يثبت، لأن ما ورد من ذلك إنما ورد في حديث أبي هريرة الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، واتفق أهل التحقيق من المحدثين على أن سرد هذه الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من اجتهاد بعض أئمة السلف عليهم رضوان الله. فقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال صاحب العظمة والكبرياء، وقوله والإكرام، الإكرام مصدر أكرم، وهو يشمل أمرين، هذا المصدر يشمل أمرين، صاحب الجلال والإكرام، الإكرام يشمل أمرين. الأمر الأول ما ذكره وأشار إليه المؤلف عليه رحمة الله بقوله ذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، فمعنى الإكرام الذي يكرم أولياءه ويكرم من شاء إكرامه سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو المعنى الأول، أن الله ذو الإكرام أي يكرم عباده، فهو صاحب الإكرام وهو ذو الرحمة والجود والإحسان. وإحسان الله عز وجل عام وخاص، وقد تقدم ذلك عند الكلام على رحمة الله عز وجل وأنها عامة وخاصة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما ذكره ابن جرير رحمه الله عند تفسير الآية المذكورة من سورة الرحمن، قال رحمه الله: يعني قوله الإكرام، قال يعني من له الإكرام من جميع خلقه، يعني من له الإكرام من جميع خلقه. هذا المعنى الثاني الذي ذكره ابن جرير، من له الإكرام من جميع خلقه، فيكون المعنى أن الله ذو الإكرام أي الذي يكرم من خلقه. قال الله سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله عز وجل يحب ويطاع، والله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بما أمر أن يتقرب به إليه، ويترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فإذا الإكرام يشمل الأمرين، يشمل الأمرين. قال رحمه الله: المكرم لأوليائه وأصفيائه، الذي يجلونه ويعظمونه ويحبونه. أيضا أشار إليه السعدي رحمه الله هنا. فالله عز وجل ذو الإكرام أكرم أولياءه، والله عز وجل ذو الإكرام أي أجله وعظمه وأحبه أولياؤه. وهذا يناسب المعنى الثاني، يناسب إيراد اسم الودود بعد هذا، إيراد اسم الودود بعد ذكر ذي الجلال والإكرام. قال رحمه الله: وقوله ذو الجلال والإكرام هذا من الأسماء المضافة، من الأسماء المضافة. وما تقدم من الأسماء قبله هي من الأسماء المفردة. قال رحمه الله: الودود. والودود فعول، على وزن فعول. وهذا الوزن وزن فعول يأتي ويراد به مثال مبالغة من اسم الفاعل، مثال مبالغة من اسم الفاعل. شكور مبالغة من شاكر، شكور مبالغة من شاكر. يأتي فعول مبالغة، مثال مبالغة من فاعل. ويأتي فعول بمعنى مفعول، يأتي فعول بمعنى مفعول. والمعنيان واردان في هذا الاسم الشريف العظيم. قال رحمه الله: الودود. إذن ودود بمعنى واد ومحب، وودود بمعنى مودود ومحبوب، بالمعنيين جميعا. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال السعدي عليه رحمة الله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم. هذا فعول بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل. ودود بمعنى واد ومحب، يحب أولياءه ويحب أصفياءه، يحب أنبياءه، يحب رسله وأتباع الرسل. فالله يحب المتقين ويحب المحسنين، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا سبحانه وتعالى يحب من عمل الصالحات. الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، هذا على معنى فعول بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، أي مودود أي محبوب. فهو أحب إليهم من كل شيء، أحب إليهم من كل شيء. وقد ذم الله عز وجل من قدم محبة غير الله على محبة الله ورسوله في الآية التي ذكرها الله في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل حكم على من قدم محبة غيره عليه بأن عنده نوع فسق في هذا الجانب، وكل بحسبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في حديث أنس المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ذكر الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والأدلة في هذا كثيرة. قال رحمه الله: قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه. هذا تابع للأول ومنبعث عنه ومترتب عليه، أن تلهج لسانك بالثناء على الله وبذكره وشكره. هذا إنما ينبع عادة من محبتك لربك سبحانه، فإن من أحب شيئا لهج بذكره وتذكره. قال: وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. وهذا الاسم عظيم، هذا الاسم من الأسماء التي تجعل العبد قريبا من الله، وتجعل الله وماذا وتيسر للعبد محبة الله سبحانه وتعالى. يستحضر العبد بهذا الاسم العظيم إذا تأمل فيه، يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يحب من تقرب إليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، وفي رواية استعاذ بي، لأعيذنه، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهو اسم عظيم يجعل قلبك ممتلئا من محبة الله سبحانه، وهكذا طالبا لمحبة الله لك. وليس الأمر والشأن كما قال بعض السلف، ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فإذا أحبك الله هذا هو الشأن. وكثير من الناس يدعي محبة الله سبحانه ومحبة رسوله ومحبة دينه ومحبة أوليائه، ولكن أفعاله تكذب هذا الادعاء الذي يدعيه. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشأن أن يحبك الله، فإذا أحبك الله فالله لا يحبك حتى تحبه، بمعنى أن الله إنما يحب من عباده المتقربين إليه الذين يحبونه ويعظمون أمره وشأنه. وكثير من الناس يدعي محبة الله وهم من أبعد الخلق عن الله عز وجل، كالرافضة والصوفية وهكذا أيضا النصارى واليهود. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، الآية. طيب، قال رحمه الله: قال الفتاح، ورد في موضع واحد من كتاب الله في سورة سبأ. الودود ورد في موضعين، الفتاح هذا مثال مبالغة من فاتح، قال الله سبحانه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالفتاح صيغة مبالغة من فاتح. والفتاح في أسماء الله عز وجل يتضمن معنيين أشار أو ذكرهما المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: قال الذي يحكم بين عباده، إذن الفتاح بمعنى الحاكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبينهم بالحق. إذن الفتاح بمعنى الحاكم. وحكم الله عز وجل كما تعلمون شرعي وقدري. قال الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية، وهي الأمور الدينية الأوامر والنواهي، وأحكامه القدرية، وهي ما يصاب به العبد وما يكون في أمره مما يحكم الله عز وجل ويقدره ويقضيه عليه، وأحكامه القدرية، وأحكام الجزاء. أحكام الجزاء أي من الإثابة لمن كان للإثابة أهلا، لمن كان للإثابة أهلا، ومن العقاب لمن كان للعقاب أهلا. قال رحمه الله الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، هذا فتح آخر، هذا فتح آخر. الفتح الأول بمعنى الحكم الشرعي أو القدري أو الجزائي، والفتح الآخر يفتح بصائر الصادقين من الفتح الذي هو ضد الإغلاق. فالله عز وجل طمس على قلوب أعدائه وطبع عليها وختم وجعل على أبصارهم غشاوة، وفتح بصائر الصادقين من عباده وفتح قلوبهم. قال وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه. إذن أغلق الله عز وجل وطبع على قلوب الكافرين، ومن أراد الله أن يطبع وأن يختم وأن يطمس على قلبه، وفتح قلوب أوليائه لمعرفته ومحبته والإنابة إليه. قال وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة. ومن هذا قول الله عز وجل، من هذا الفتح الذي هو من منن الله عز وجل وكرمه وفضله على عباده، قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح الذي فتحه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فتح مكة، صلح الحديبية، هذا من رزق الله وفضله وإحسانه ونعمه على عباده. وهكذا نصر من الله وفتح قريب. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال رحمه الله وسبب ومن الفتح الذي هو الفتح المعنوي، فتح القلوب وما يفتح الله عز وجل به من العلم النافع والعمل الصالح، قول الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فهم يقولون إنما أوتوا من الكتاب إنه من فتح الله. نعم وهو كذلك، إلا أنهم تركوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ومن هذا ما يذكره المؤلفون في كتبهم وتآليفهم، فيقول مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري، أي ما فتح الله عز وجل علي به من شرح هذا الكتاب، فتح القدير، فتح المجيد، وهكذا. قال رحمه الله قال وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة. قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وهذا يجعلك طالبا وداعيا الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من الخير في الدنيا والآخرة، أن يفتح عليك من الخير في الدنيا والآخرة، وأن ييسر لك السبل، وأن يهيئ لك الأسباب التي تستعين بها على طاعة الله وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى العمل الصالح. فإن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. ومن الفتح الذي بمعنى الحكم قول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الفتح أي الحكم والقضاء يسألون عن يوم القيامة، لأنه سمي يوم الفتح لأن الله عز وجل يقضي فيه بين العباد ويحكم ويجازي، فهو فيه الأحكام الجزائية. طيب، إذن هذا أو هذه بعض المعاني البديعة لاسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح. بقي نختم بما وعدنا به في الدرس السابق من ذكر الأبيات التي تذكر في أدلة المراقبة لله عز وجل. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آخر آية من سورة النمل وما ربك بغافل عما تعملون، قال رحمه الله: وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. تتمة الأبيات: لهونا لعمر الله، لهونا من اللهو، لهونا لعمر الله حتى تتابعت، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب، ويأذن في توباتنا فنتوب. أيضا هذه تتمة الأبيات كان ينشدها الإمام أحمد رحمه الله، ونقل ذلك عنه أحمد بن يحيى الملقب بثعلب أبو العباس النحوي، وأوردها أبو الفرج النهرواني، له كتاب اسمه الجليس الصالح الكافي. إذن هذه أربعة أبيات. آخر شيء إخوان، قوله: ولا أن ما يخفى عليه يغيب، قوله عليه جار ومجرور متعلق بماذا؟ أين أصحاب النحو؟ قوله: ولا أن ما يخفى عليه يغيب، جار ومجرور متعلق بماذا؟ ولا أن ما يخفى عليه يغيب عند من؟ متعلق بماذا؟ عند من؟ ب؟ لا، بماذا؟ عندنا فعلان باختصار، عندنا فعلان والجار والمجرور يتعلق بالفعل، بأي الفعلين يتعلق عليه يغيب؟ هل يمكن أن يتعلق بيخفى؟ لا، يفسد المعنى إذا علقته بيخفى. ولا أن ما يخفى عليه يغيب، يعني سيكون المعنى الذي يخفى على الله يغيب، الذي يخفى على الله لا يغيب، الله لا يخفى عليه شيء، وإنما عليه متعلق بيغيب والتقدير. ولا أن ما يخفى، أي الذي يخفى يغيب عليه، فلا يغيب على الله عز وجل شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.